فقال يعني الذي يرضى أن تخرج زوجته متفجنة وهذا دجوز. يعني هؤلاء نظر بعضهم إلى بعض كلهم زوجاتهم تطلع هكذا، ولو أنه قالها أمام واحد بجوز يسال، أما عما يشتم هذا الناس جميعا أمام بعضهم البعض قالوا له أنت الديوث، وضربوه وأوسعوه ضربا وفشل في دعوة. لا نقول إن السفور يجوز، لكن أقول ينبغي أن ندرس نحن الوسط الذي نعيش فيه الذي نريد أن ندعو له، أما إن لم ندرسه وإن لم نعرفه فإن ذلك قد يقود إلى مضاعفات لا تقدم خدمة للإسلام. الأمر السابع أن الدعاة إلى الله لا بد من أن يسلكوا مسلك الداعي. وأنا لا أريد أن أتحدث عن موضوع كتبت به رسالة وهو من صفات الداعية، هذه الصفات التي ذكرتها في هذا الكتاب لا بد من أن تتوافر في الداعية: المعرفة، السلوك، إذا كان هو بده يدعو الناس إلى الخير، يدعو الناس إلى الصلاة في المسجد والأخ ما بيصلي في المسجد هذا حيستجيب له؟ يقولون لو أنه كان صادق هو كان امتثل هذا الأمر. الكرم، التضحية، ينبغي أن يكون قدوة حسنة. فإذا استطاعت الدعوة في هذه المرحلة أن توجد من دعاتها رجالا يصلحون أن يكون قدوة حسنة استطاعت أن تحقق خيرا كبيرا. أمر آخر، لابد من استخدام الأدوات التي يستخدمها الخصوم ما دامت هذه الأدوات جائزة. قلت اليوم لأحد إخواننا، قلت هل تعلم بأن الكاسيت هذا الشريط الذي يسجل هذا من أضخم الوسائل الحالية في نشر الفكرة؟ قرأت في جريدة تصدر في لندن، قرأت من أن ثورة الخميني يدعونها بثورة الكاسيت، لأنه وهو في فرنسا كان يرسل البيانات اليومية وكان تطبع هذه البيانات في شرائط توزع على البلاد من أقصاها إلى أقصاها. الصحف لابد من أن تكون الصحف وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الدعوة. الإذاعة، الإحصاء، الكمبيوتر. وقد فرحت في رحلتي في الصيف، زرت بعض مراكز الطلاب المسلمين فوجدت أنهم قد اشتروا كمبيوتر من أجل الدعوة إلى الله في لندن، نعم في مانشستر، ويقولون إننا نستطيع بهذا الكمبيوتر أن يعني نسأله عن أمور كثيرة ويجيبنا في لحظات عن أمور تحتاج أياما وشهورا. إذا نحن الدعوة إلى الله ينبغي أن تستخدم كل هذه الوسائل. والآلة لا تحمل دينا، يعني ما في آلة كافرة وآلة مسلمة، الآلة تحمل دينا صاحبها. لما أنت تستخدم الكاسيت تستخدم الشريط استخداما طيبا يكون هذا الشريط طيبا، أما إذا كان هذا الشريط يستخدمه غيرك ليسمع الغرام والعشق والرذالات والسفالات عندئذ يكون الشريط سفيها وسافلا ومنحرفا. فالشريط والكمبيوتر والإذاعة والتلفزيون كل هذه الأدوات لا يمكن أن تكون كافرة بحد ذاتها ولا يمكن أن تكون مسلمة بحد ذاتها، وإنما تكون بحسب من يستخدمها. فإذا استطاعت الدعوة إلى الله أن تستخدم هذه الوسائل الفعالة في هذه المرحلة استطاعت أن تقدم خيرا كبيرا للإسلام والمسلمين. كذلك فكرة تاسعة، لابد للدعوة من أن يكون لها تراث فكري وأدبي. لابد الدعوة دون تراث تملك دفعة ثم بعد ذلك تنتهي، أما الدعوة التي عندها تراث وعندها فكر وعندها أدب تستطيع أن تمتد في أعماق الزمان ما دام هناك ناس يقرؤون، وما دام هناك أناس يتسلون، وما دام هناك أناس يستمتعون بالأدب. نحن بحاجة إلى القصة الإسلامية. لا يجوز أن يبقى ميدان القصة وقفا على هؤلاء الذين يدغدغون الجنس والغريزة، والذين يتلفون أعصاب الشباب ويعقدونهم ويكونونهم تكوينا سيئا. لابد من أن تكون القصة الإسلامية، لابد للدعوة الإسلامية من أن تتلافى مثل هذا، لابد من أن تكون مسرحية إسلامية، لابد من أن يكون أدب إسلامي، لابد من أن يكون تراث فكري يعالج القضايا بالمنطق وبالعلم على أساس الإسلام. إن مثل هذا التراث الفكري الذي أحمد الله عز وجل أن وجدت منه نواة طيبة. الآن المكتبة الإسلامية الحديثة يا إخوان زاخرة ولله الحمد بعدد من المؤلفات، وأنا لا أقول إن كل ما في هذه المؤلفات صواب، لكن الخطأ يقود إلى الصواب إن صلحت النية. من الذي لا يخطئ؟ تعلمون من الذي لا يخطئ من الناس من البشر؟ الذي لا يخطئ هو الميت. هذا ما بيخطئ، ما بيخطئ. هذه الطاولة ما تخطئ لأنه ميت. أما من الذي يخطئ؟ هو الذي يعمل، هو الذي يتحرك، هو الذي يشتغل. فالخطأ إن رافقته نية صالحة كان سبيلا يصل بصاحبه إلى الصلاح. ورحم الله امرأ أهدى إلى عمر عيوبا، والمسلمون بعضهم لبعض نصح، والكافرون بعضهم لبعض غشش. نحن المسلم مرآة أخيه، فإذا ما أخطأت أيضا ينبغي أن تكون بيننا الصراحة التي تدفعنا إلى تقويم الخطأ. وطبعا النصيحة ينبغي أن تكون بالشروط التي ذكرها العلماء، مو أمام الناس يقول لي واحد يا فلان أنت أخطأت. لا، بينك وبينه تكتب له رسالة تبين له خطأ. نعم. أنا أبشر الإخوان بإني أشرفت على الانتهاء. لابد أيضا للدعوة من العناية بالعلوم الإنسانية كالأدب والتاريخ والفلسفة والحقوق وما إلى ذلك. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه نحن نجد الآن أن معظم الشباب المتدين في الجامعات يذهب إلى كليات الهندسة والطب والعلوم. طيب والفلسفة قليل جدا الطيبين يرون فيها. الأدب قليلين جدا. لا، لابد من أن يكون هناك توازن. والدعوة التي تمتلك أكبر قدر من المعلمين هي الدعوة التي يمكن أن تصوغ المستقبل. إن المعلم يصنع من هؤلاء التلاميذ إن كان مخلصا في تعليمه وصادقا مع الله، وأيضا كان ذا وجدان حي وذا ضمير يقظ، يستطيع أن يؤثر في هؤلاء الأولاد التأثير الكبير. ولذلك وهذه الدعوة، هذا التعليم لابد من أن يكون كله في هذه العلوم. ما بيجوز بس ما والله أستاذ الرياضيات طيب وأستاذ العربي وأستاذ الفلسفة سيء. إيش إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ كيف بده؟ متى نرجو أن يتم البناء؟ إذا كنت أنت تبني ويأتي واحد غيرك ويهدم ما تبني، نبقى إيش على أرض على الأرض محلنا ما نتحرك. أنت تبني بيجي واحد بيقوم البناء، ثاني يوم أنت تبني واحد يرفع البناء وهكذا. إذا لابد للدعوة إلى الله من أن تنتبه إلى أن العلوم الإنسانية علوم مهمة جدا. الآن في الرياض كلية الطب يسمينها كلية المطالعة، لأنه كل الطلاب يلي فيها 99 طلاب متدينون وتدين بعض شديد وتزمت. طيب والكليات الأخرى لا، ينبغي أن يكون أن توجه الكل، أن تكون الكليات الإنسانية ذات العلوم الإنسانية التي لها تأثير. الطبيب غالبا بعد ما بيطلعوا بيصير طبيب، بيصير الله يعين الطبيب، والله يا أخوان ما بعرف في طبيب موجود معنا أو لا، نحكي مع شيء ولو كان الطبيب مسكين بعاشر هالمرضى، بعاشر ناس مرضى، ناس معقدين، إذا كانت الفلوس عم تقبل عليه بيتم بالعيادة قاعد للساعة 11-12، بيروح على البيت جثة هامدة، لا عنده قدرة إنه يقرأ كتاب، ولا عنده قدرة يزور أحد، ولا عنده قدرة يدعو إلى. إذا الحقيقة أن هذه الجوانب الأخرى ينبغي أن تكون محل تقدير الدعوة الإسلامية، وينبغي أن تهتم الدعوة بأن يكون عندها أكبر قدر من المعلمين. أيضا لابد للدعوة من الاهتمام بالتطورات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي تغزو بلادها، ويتمثل هذا الاهتمام بالدراسة العميقة لهذه التطورات ودراسة دوافعها وجوانبها السلبية والإيجابية. ولا بد من مواكبة هذه التطورات، وذلك باتخاذ الموقف المناسب وقبل أن يفوت الأول. عند العرب مثل يقولون نعوذ بالله من الرأي الدبري. الرأي الدبري هو الذي يأتي لصاحبه بعد أن تفوت القضية، بعد أن تفوت القضية وتنتهي الأخجاء الرأي. لا يأتي جيتا متأخرا، مثل واحد لو راح يحج في محرم، هو رايح حج لكن ما وصل إلى مكة إلا في محرم، وش استفدنا؟ ما استفاد شيء، يكون تعب. ولا لابد من مواكبة هذه التطورات الاجتماعية والسياسية، وأن يكون هناك اتخاذ الموقف المناسب قبل أن يفوت القطار. لو واحد كان قاطع بالطائرة وإجا والطيارة مشي، هو رتب حاله تمام وأخذ الحقيبة وكل شيء، سافر ولا بقي بأرضه؟ بقي بأرضه. وهكذا لابد لنا من أن نتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب، وهذا يكون بأن تكون الدعوة الإسلامية قادرة على مواكبة هذه التطورات. كذلك لابد للدعوة الإسلامية من الانفتاح على الناس ومحاورته. أما والله أنا قاعد بغرفة وصاكك على حالي الباب وبدي الناس يجوا لعندي، يا سيدي ما هم جايين الناس لعندك، والله ما هم جايين. لابد أن تنفتح على الناس، ولا بد أن تحاور الناس، ولا بد أن تتعرف على الناس، ولا بد من أن يكون الحديث النبوي العظيم هذا مصباح ينير لك القلب. الرسول الكريم في هذا الحديث الذي سأورده يصور لنا نفسه صلوات الله وسلامه عليه بأنه مشفق على هؤلاء القوم الكفار، مشفق أشد الإشفاق، راغب هو في أن ينقذهم من النار، هو يحبهم فلا يريد أن يحترقوا في النار. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما مثلي ومثلك كمثل رجل أوقد نار فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه وهو يذبهن عنه، فأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. أنا خايف عليكم، أنا أحبكم، يعز علي أن تحترقوا في نار جهنم، من أجل هذا أنا أمسك بحججكم وأنتم تتفلتون من يدي وتتقحمون في النار. لابد لنا من أن يكون عندنا انفتاح على هؤلاء الناس. يا أخي والله أنا أدعوك ما من أجل أنك تعطيني ريالة، ولا من أجل أنك تبني لي بيت، ولا من أجل أنك تزوجني امرأة، وإنما أدعوك لأنقذك من عذاب الله. إن مجرد وجود هذا الشعور عند الداعية يجعل كلامه مقبولا من الناس. أما أن يقعد في برج عاجي وان يقول للناس تعوا لعندي عظموني واحترموني واعطوني يلي بدي اياه، وبعد ذلك اسمعوا كلامي. هذا امر لا يمكن بحال من الاحوال ان يصل اليه. لكن هذا الانفتاح على الناس وحوارهم ينبغي ان يتصف بصفتين اثنتين. الصفة الاولى بالامل الواسع، اللهم صل عليه صلوات الله وسلامه عليه، في اشد حالات الشدة كان الامل الواسع يبدد ظلمات الواقع. وهو مهاجر من مكة الى المدينة، مطارد شريد مهدد بان يقتل، ها يلقاه شو اسمه اللي لقيه هذا سراقة ابن مالك، والله انت اللي ضيعتني، سراقة ابن مالك يلقاه، شو بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل لك في سواري كثرة؟ لك واحد مطارد شريف بلدته ما رضيت انه يقعد فيه، حتى قال والله انك لا احب بلاد الله الى الله واحب البلاد الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. بلدته نأت به وضاقت به وهددته بالقتل. بيقول له لهذا الاعرابي الذي يريد ان يدل عليه، ايش رايك اني اعطيك السوارين تبعات كارتر؟ كارتر الان هو كارتر، مو هو اعظم ملوك الدنيا الان؟ نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأن يرينا ذل هؤلاء الكفار الذين يكيدون للإسلام وأهله من أول ما عرف الإسلام النور حتى هذه اللحظة. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام. يقول إيش لك بسواري كسرى؟ كسرى في ذاك الوقت مثل كارتر، أعظم ملوك الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يوم الخندق لما في صخرة ما كانت تنكسر، جاء عليه الصلاة والسلام فضرب ضربة انقدحت لها شرارة، قال فتحت عليكم قصور الشام. إن الأمل ينبغي أن يملأ صدورنا ونفوسنا وقلوبنا لأننا منتصرون إن صدقنا مع الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ينبغي أن تكون هذه الآيات والمعالم والبشريات تملأ نفس الإنسان، عندئذ يشتغل بنفس مقبلة. هلا واحد لو قالوا له مثلا أن هذه الشغلة مستحيلة أساويها، كيف بده يساويها؟ ما بتكون في عنده نفس أنه يساوي. أما إذا قالوا له مقبل ممكنة، أنا والله أذكر أيام طلب العلم في المسائل الرياضيات في المعادلات في المسائل، أنا كانت تأتي بعض المسائل أجدها صعبة، لكن كان عندي تصميم أنني سأحلها، وثقوا أنني بفضل الله عز وجل كنت أنجح في حله. أما يجي واحد يقول العمشي أنا بدي حل المسألة، والله لو أقعد 50 سنة ما بحلها، خلاص ما عاد يحلها ولا يستحيل إنه يحلها. إذا لابد لنا من أن تكون صدورنا مترعة بالأمل، لأن هؤلاء الذين ندعوهم فيهم عنصر الخير وفيهم بذرة الإيمان وفيهم استعداد لأن يتقبلوا دعوة الله. إذا كان الأمل الواسع يملأ صدورنا فستكون النتيجة قد. هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية في هذا الانفتاح على الناس الحذر. الحذر اليقين. المغفل ما بيصلح يكون داعي. المغفل بيورد قومه الموارد والمهار. أنت أقبل على الناس بإيش؟ بأمل، ولكن أيضا ينبغي أن تكون حذرا. ولذلك علماء الحديث إذا واحد مغفل وصالح قلوا يا سيدي أنت على رأسنا، لكن أنت ضعيف الحديث ما نقبل حديثك، خلي حديثك في جهتان. لابد من أن يكون الداعية إلى الله يقظا وحذرا عندما يحاور هؤلاء الناس وينفتح معه. الفكرة الأخيرة، لابد للدعوة من العمل على أن تكون في القاعدة المثقفة العقلية الإسلامية. نحن نحتاج أن تكون عندنا عقلية إسلامية. نحن غزينا يا أيها الإخوة بحضارة ضخمة كبيرة، فصارت عقليات كثير من الشباب مع الأسف عقليات غربية، لا يفكر إلا بما تقتضيه الحضارة الغربية. نحن نحتاج أن نكون العقلية الإسلامية التي تعتمد الكتاب والسنة، والتي تصدر عن أصول إسلامية، والتي تستطيع أن تواجه كل قضية بالحل الإسلامي المطلوب، لأن القضايا متجددة. لا أستطيع أنا أن أكون دائما مع كل واحد أجعله مفتي من هؤلاء قل شو رأيك بها. لا، ينبغي أن تكون هو عنده العقلية الإسلامية التي يقيس بهذه العقلية كل القضايا التي تتعرضها. يا أيها الإخوة، أعتذر إليكم إن أطر، والحقيقة أن الذي ذكر إنما هو رؤوس أقلام فقط، وأما التفصيل الذي تستحقه هذه رؤوس الأقلام فيحتاج منا إلى وقت لا أملك أنا جهدا في الكلام فيه، ولا تملكون أنتم الصبر على الاستماع لما أقول. فشكر الله لكم أنكم صبرتم علي هذا الصبر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ محمد الصفار عنا جميعا خيرا، ونرجو أن يطيل الله عمره وأن يزيد في المسلمين من أمثاله. وقد وعدنا في خلال حديثه أن من عنده سؤال حول هذا الموضوع فليتفضل، عسى في السؤال تبدو أشياء بالأسئلة تبدو أشياء جديدة، ومكتوب السؤال أو بالكلام على ما يفعل.
والله ايش هذا السؤال، ما فهمت اقراه. كمان انت ما فهمتوا؟ اذا ما فهم السؤال ما ممكن انه يجاوب عنه. الشرط الاول الفهم، ولا بيصير ايش مثل الطرشان بكل الموضوع الفلاني يقوم بحكيب موضوع فلاني. ايوه مضبوط.
في سؤال يقول: العرض العلمي للقرآن في بعض الاحيان قد لا يتفق مع المنهج التجريبي العلمي، فمثلا يذكر القرآن نزول الملائكة تقاتل مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك معجزات الرسول في خوارق أخرى، كيف تتفق مثل هذه المعجزات مع المنهج العلمي؟
السؤال هذا،
سمعوا يا إخواني،
أنا أشكر السؤال بس الله يخليكم. حكاية هذه المسجلات، على الرغم من أنه إحنا مدحنا التسجيل بس والله بيضيع علي بده يتكلم، بيضيع علي. المنهج العلمي لا يتعارض إطلاقا مع هذا المثل الذي ذكره الأخ، وأنا أشكره.
اسمعوا يا أخواني
إن العقل لا يعارض التسليم بوجود الله ابدا. الله تعالى موجود، ما الذي بل على العكس، اذا واحد اراد ان يستجيب للفطره لابد له من ان يؤمن بوجود الله. وقضيه هذا الخلق الذي هذا الكون الواسع الذي وجد، هذه الدقه في هذا الخلق. الان في كواكب موجوده، العلم هذا يقول بيننا وبينها ملايين السنين الضوئيه، يعني فرضا لو ان هذا الكوكب انطفا الان بتم اهل الارض يرون ضوءه مليونين سنه، والضوء يمشي 300,000 كيلو متر في الثانيه، فتصوروا المليون سنه كم بين وبينه من المسافات. هذا الكون الواسع المترامي الاطراف، هذا الانسان يلي الدم يجري في الكليه مسافه 48 كيلو متر حتى يفصل من العناصر من السموم وتطرح. هذه الذاكره المدهشه يلي اعظم الات الكمبيوتر ما تتوصل اليه، هذه العين التي احدث الات التصوير ما تصل الى دقتها وسرعه ملائمتها للمنظور. هذا الكون العظيم هل يمكن ان يكون مصادفه وجد دون موجد؟ الذين ينكرون وجود الله يقولون مصادفه. ففي واحد ألف كتاب عنوانه العلم يدعو إلى الإيمان، وأظن كثير من الإخوان عنه، فناقش هذه الفكرة، فكرة المصادفة. قال لو أنه حطينا نحن بجيبتنا 10 قروش وحطينا على هذه القروش أرقام، رقم 1، 2، 3 للعشر، خلط القروش بجيبتك وبعدين مد يدك وطالع قرش، احتمال أن يكون هذا القرش رقم 1 أديش بيكون؟ 1/10. عمل هيك بيده وانه طلع الواحد ممتاز. طيب رجع الان القرش وخلطهم كلهم وطالع قرش وطالع بعد منه قرش ثاني، احتمال ان يكون القرش الاول رقم 1 والقرش الثاني رقم 2 قديش؟ 1/100. حتى يصل للعشرة انه يجوا ورا بعضهم البعض 1/كذا مليون. واحد أصفار أمام عديدة، الإخوان اللي شاطرين بالرياضيات والحساب ممكن يعرفوها. يقول هذا قانون المصادفة، فهل يمكن كل هذه الأشياء الموجودة في الكون أن تكون مصادفة؟ إن العقل النير لا يستطيع أن يقبلها، لابد من أن يقول هناك موجد لهذا الكون، وهذا الموجد لهذا الكون لابد أن يكون متصفا بصفات الكمال والقدرة. فما الذي يمنع عند العقل وبالمنهج العلمي أن ينزل الله ملائكة من خلقه وهو القادر القهار صاحب الإمكانيات التي خالق العظيم؟ ما الذي يمنع في المنهج العلمي أن ينزل ملائكة؟ لا يا سيد، إن المنهج العلمي لا يتعارض إطلاقا مع أن تكون هناك ملائكة. إن الإيمان بالغيب هو الذي يقتضيه المنهج. لأضرب لكم مثلا، أنا فصلت في هذا لأني أنا سررت من السؤال. الآن إذا واحد لا يؤمن إلا بما يرى بده ينكر كثير من الحقائق. الآن يدك أنت يا أيها الإنسان فيها عدد من الجراثيم، فلو واحد نظر إلى يده قال ما فيها جراثيم، أو مو اليد تتركونا ما بدنا، الخضار التي تأخذه، أي قطعة من الخضار يكون فيها جراثيم، طلع فيها أنت ما تجد فيها شيء، جيب الميكروسكوب حطها بتلاقي يا سلام مئات الجراثيم عم تمرح وعم تسرح على هذه. إذا أنت لو أردت ألا تؤمن إلا بما ترى حواسك المباشرة لأنكرت أشياء موجودة. أنا أقول لكم الآن هنا في هذا المكان الذي أنا فيه، فيه صوت من لندن وصوت من باريس وصوت من مونت كارلو وصوت من موسكو وصوت من الرياض وصوت من دمشق، اقول موجوده في هذه الغرفه. واحد بيقول لك والله ما لنا سمعني شيء، ما لنا سمعني الا صوتك انت عم يلعلع، ما في غيره. بقول له بس هات راديو، هات راديو، افتح الراديو. الراديو هو الذي جاء بهذه الاصوات، لا الراديو كشف عن هذه الاصوات، الاصوات موجوده هنا، والذي كشفها انما هو الراديو. الذي لا يؤمن الا بما يحس ينكر اشياء كثيره موجوده. ولذلك اما المؤمن فهو الذي يؤمن بعالم الشهاده ويؤمن الى جانبه بعالم الغيب. اما المعجزات فالحقيقه ان المعجزه لتكون معجزه هي التي لا يمكن ان تفسر عينها. يعني مثلا واحد قال انا بستطيع بشعل لكم هذا الضوء، وجاء وشغل الايش المفتاح، قال هاي معجزه. قل شو المعجزه؟ اي واحد بيشغل المفتاح. روح كذاب، ما هي معجزه. والله انا بستطيع انتقل من الان الى مكه بظرف ساعتين، بركب الطياره وضوء. هذه ليست معجزه. المعجزه عادة ما تكون خارقة للعادة، لا يستطيع أي إنسان من البشر أن يفعله. موسى عليه الصلاة والسلام يحمل عصاية، هذه العصاية إذا ألقاها انقلبت حية كالكاسف. السحرة لما رأوا الحية تسعى وجاء فرعون وطلب منهم أن يواجهوا هذا السحر بمثله، كانوا واثقين من أنفسهم أنهم سيقابلون هذا السحر، وجاءوا بحبال وعصي. سيدنا موسى لما رآها بالفعل أوجد في نفسه خيفة موسى، يعني شنين بدي يسوي؟ حبال وعصي هذا شنو؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف تبتلع ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. جاء سيدنا موسى وألقى العصا فإذا بها تبتلع هذه الحبال والعصي، يمسكها ترجع عصا. نعم طار عقل السحرة، قال نحن مشايخ السحرة، ما في أعلم منا بالسحرة. فسجد السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذا شيء خارق عن العادة، ليس في طاقتنا أن نفعله. واحد يموت، كل الطب الآن الحالي ممكن يرجع حي مرة أخرى. يأتي موسى، يأتي عيسى عليه السلام فيحيي الموتى بإذن الله. هذا شيء خارق عن العادة، ما ممكن أنت تفسر لي بالقضايا العلمية. هذا دليل على أنه رسول من عند الله. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المعجزات العديدة الواردة عنه صلوات الله وسلامه عليه، والمعجزة الخالدة الباقية هذا القرآن يتحبب لغاء الدنيا كلهم حتى هذه اللحظة إن كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله تكون قد بطلت المعجزة. فعرف العلماء المعجزة بشروط ثلاثة: أولا أنها تكون خارقة للعادة، ثانيا أنها تكون سالمة من المعارضة، أنها تكون مقرونة بالتحدي. فإذا توفرت لها هذه الشروط كانت معجزة. فالقرآن إلى الآن سلم من المعارضة، لما طلع هؤلاء المتنبئون فساووا شيء يعارض فيه القرآن كان خزيا عليهم وأضحوكة عليهم إلى يوم القيامة. الفيل وما أدرك ما الفيل له خرطوم طويل، شيء والله يضحك يعني. والعجنات عجنة والطاحنات طحنة والخبزات خبز، عم هذا واحد حشاش عم يحكي، ما واحد يستطيع أن يأتي ببلاغة مثل بلاغة القرآن. لقد كانت معارضة القرآن سبة في جبين هؤلاء الذين عارضوا القرآن إلى يوم القيامة، تثير السخرية والضحك عليهم لأنهم لم يستطيعوا أن يرتقوا إلى هذا المستوى. طيب والله إذا أسئلة كل سؤال بدنا نجاوب عليها الأب راح أنتم تتخانقوا معي بقربل.
في أسئلة كثيرة في غير الموضوع، والتي في غير الموضوع يمكن أن نحن نأجلها إلى الآخر.
هي أجلها للآخر مو بيحبسها. الحقيقة بس هذا هو يسأل انه بيتعارض مع المنهج العلمي. انا كل جوابي على انه لا يتعارض مع المنهج العلمي. اما الذي ذكرتموه فهو طيب فجزاكم الله خير.
يقول في ورقة فيها ثلاثة اربعة الى اخواني. ما تقول ورقة كلمات يقول هل الخلاف في الكليات محبوب؟ ارجو التوضيح الامثلة جزاكم الله خيرا.
كليات لا مو محبوب ولا ممكن نلتقي. واحد مختلف معه نحن بالكليات، نحن نؤمن بوجود الله هو لا يؤمن، لا هذا ما بنلتقي نحن وياه. اما والله واحد يرى مثلا انه هذا ناقض للوضوء معتمد على دليل، ويرى انه هذا انه ما هو ناقض للوضوء، مثلا الدم ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ والله متخانق من شانها؟ لا يا اخي، كل واحد هو عليه انه يتهرب منه، عليهم يتحرى الدليل، وما ثبت انه اقوى ياخذ به. اما واحد اصل من الاصول الكليه مو بس محبوب، ما نقبل الخلاف في الكليات، الاصل انه نجتمع في الكليات.
يقول ايضا في سؤال اخر، ما موقف الداعيه من المتخمس والمقلد للغرب في اللبس الملبس الطيب؟
الله يجزيك
خير. وكيف نوجهه وهل نتركه على ما هو عليه؟ أفيد.
الله يجزيك خير اللقاء. هلا لو واحد الان مصاب بالسرطان، تفضل تعال.
أنا يا عم محسن.
إذا خلكم طول.
لا ما طول، هو ليه طول؟ لك أنا ما بفتح
الباب. هلا لو واحد مصاب بالسرطان أو مصاب مثلا بقضية بدنا نساوي له عملية الآن، إذا ما سوينا العملية الآن بجوز يموت. جاء شخص فقال والله أنا شايف إنه في شوكة في إصبعه لازم نقوم له إياه. لا حدا يساوي شيء، بالاول بدنا نجري هذه العمليه. ايش بنقول له؟ واحد معه انفجار في الزايده الدوديه، يا اما بنساوي له اياها وحياته مهدده بين الموت والحياه، واحد يرى انه والله في عمليه تجميل، الانف تبعه ما هو راكب، بدهم يساووا له عمليه تجميل مشان يكون انفه راكب. لا ما نقول لك يا اخي هلا بيموت، اذا سوينا له الانف وما سوينا له عمليه الزايده راح يموت ونفسنا، وش مستفيدين من عمليه التجميل؟ إذا الحقيقة قضية الخنفسة وغير الخنفسة، أنا أقول هذه قضايا لا تأتي في الدرجة الأولى. والله ما هي طيبة الخنفس، ويلي بخنفس لك هو أكيد بيرضى أن يكون خنفس، لكن الخنفس في أحقر منها، أكيد بيرضى أن يكون هو بخنفس، يعني ما معقول. لكن أنا إذا بدي أبدأ ما ببدأ بالخنفس، لا بتركه الخنفس ولا أقره، لكن بجي أنا بتحدث معه في أصول العقيدة، ثم بعد ذلك في الواجبات التي أوجبها الله عليه. يعني إذا كان واحد مو مخنفس وما بيصلي، شو استفدنا من عدم خنفسته؟ الله لا يعطي عافية. إيش استفدنا من عدم خنفسته؟ لا، أبي الأول يصلي ويصوم، وبعد ما يؤدي هذه الأمور أنا أعرفه يا أخي أن تقليد الكفار هذا ليس طيب. من تشبه بقوم فهو منه، وربنا عز وجل أراد لنا أن نكون نحن السادة ونحن القادة، فلا ينبغي أن نتشبه بالكفار. بعدين هذا زي للأوباش، زي أنا أقنعه بهذا ممكن أن يفهم، أما أول ما بدي أبدأ فيه بالخنفسة أنا لا أقنع، لا غلط. حتى لو أني بدأت فيه وطلعت لقيته هو ملحد بالدين كله، إذا كلامي بالخنفسة كلام لاغي ما له أي قيمة. يقول العلماء ليس بعد الكفر، إذا واحد كافر كل ذنوب أهون من الكفر. نعم، إذا نبدأ نحن أولا معه بالعقل بالدين بالصلاة بما علم من الدين بالضرورة، وبعد ذلك نشتغل معه بالأشياء الثانية.
في سؤال آخر يقول أفيدونا عن الجهاد وكيف نصارع الأعداء الذين أخذوا أراضي المسلمين بالشرق والغرب، هل بالعقيدة الإسلامية أو بالمدفع والصاروخ؟
أولا السؤال ما له علاقة في المحاضرة، وبعدين السؤال هو موضوع محاضرة بذاته من أولها إلى آخرها. والأمر الثالث أنا أستغرب من هذا الأخ السائل كيف يسأل هذا السؤال، أنه بالعقيدة ولا بالمدفع والصاروخ؟ يعني ما بيصير إلا أحد أمرين، ما بيصير بالعقيدة والمدفع والصاروخ؟ فأنا يعني أقول للأخ السائل بالعقيدة والمدفع والصاروخ التنزل هو واحد، وليس واحدا وليس واحد، يعني ليس ضدين ولا نقيضين. العلماء يقولون الضدان يرتفع، يعني الضدان لا يرتفعان أو لا يجتمعان وقد يرتفعان، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. فهؤلاء العقيدة والمدفع ليس ضدين ولا نقيضين، وإنما العقيدة تأتي بالمدفع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
يقول الأخ عنده تعليق.
معلش نحن اتفقنا على انه خليكم في خلاف، فمعلش اشكرك يا سيدي، لكني انا اشرح وجهة نظري مع قبولي، مع قبولي لان يخالفني الاخ شاكرا ايضا. وجهة نظري ان الانسان الذي يشتغل مع جماعة يعرف قضاياه، يعرف مشكلاته، يستطيع انه يحكي على الوتر الحساس كلمة واحدة، أما يجيب واحد عام يحكي مع مثقفين. أنا معلش خلي الأخ يخالفني، أنا لا أرى أنه ينجح، ما بينجح يا أخي. عامي بيجي بده يحكي مسألة بتلاقي أسلوبه أسلوب مختلف وطريقة تفكيره طريقة مختلفة، ومع ذلك فأنا لا أريد أن أدخل معك في نقاش، إذا أنت كنت مصرا على مخالفتي فأنا موافق على أن تخالفني، لكني أنا أرى أن التخصص أمر في غاية الأهمية ولك أن تخالفه.
في واحد يسأل عن اسم الكتاب الذي ألفه الفرنسي بعد أن بحث في الكتب الثلاثة،
اسمه الكتب الثلاثة في ضوء العلم، الكتب الثلاثة، الكتب المقدسة. نعم لا لا مو في دائرة المعارف الحديثة، في العلم. أيوة بالعلوم الحديثة. أنا عندي الكتاب أنا وعم أحاول أتذكر اسمه، شو اسمه المؤلف؟ موريس بوكاي، الله يبارك فيك، موريس بوكاي. نعم.
في واحد يقول بماذا يبتدئ الداعية وبماذا ينتهي في طريق الدعوة؟
حكينا المكرر، الكلام المكرر ما له انفع، حكينا. نعم.
بس باقي الأسئلة يا إخواني هي في غير الموضوع، فيها عن أحاديث وعن عملية واحد
الثلاثة
انحرافا اخلاقيا وينغمسون الى الشر، جوب عنها، هي التي فيها الخنفسة والمنفسة والاشياء.
اما الخنفسة عرفناها، فما المنفسة؟
لا انا كل حال جزاكم الله خيرا، جزا الله بالخير الشيخ محمد الصفاء خيرا المحاضرة، جزاكم الله